بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعم، وصل حديثنا إلى القسم الخامس من مبادئ الأقيسة وهو المسلمات. المسلمات تعريفها هي قضايا يعني بها موضوع ومحمول أو مقدم وتالي، حصل التسالم بينك وبين غيرك. التسالم يعني الاعتراف، حصل الاعتراف بينك وبين غيرك. غيرك يعني المخاطب، لأن المفهوم لكون القضية من المسلمات هو اعتراف المخاطب بها بأنها صادقة. يصير تسالم واعتراف بينك وبين المخاطب أنها صادقة، قضية صادقة يعني مطابقة للواقع لا تحتمل الخلاف، سواء كانت صادقة في نفس الأمر والواقع، يعني هي حقيقة في نفس الأمر والواقع هي صادقة، أو كاذبة كذلك، يعني كاذبة في نفس الأمر والواقع بس أنا معك سالمنا على ذلك، أو مشكوكة يعني لا نعرف هل هي صادقة أم كاذبة، هاي شو نسميها؟ مشكوكة، يعني ليس الملحوظ فيها مطابقة للواقع أو عدم مطابقة للواقع. الصادقة يعني ملاحظ بأنها مطابقة لنفس الأمر والواقع والحقيقة، الكاذبة في نفس الأمر يعني ملاحظ أنها غير مطابقة للواقع، والمشكوكة يعني ليس الملحوظ فيها عدم مطابقة للواقع، فسواء كانت مطابقة أو غير مطابقة للواقع أو مشكوكة فهي غير منظورة للمستدل. الطرف الآخر اللي هو المخاطب إن كان خصما، يعني كان خصم إليك يعاندك وماذا يتجادل معك، فإن استعمال المسلمات في القياس معه يراد بها إفحامه. إذا شخص أنت مع شخص تجادله تنازعه، نعم هو خصما ومعاندا لك، إذا استعملت قياس وردت تتغلب عليه فهذا يسمى قياس الجدل. وغرضك من استعمال المسلمات بالقياس كقضايا تريد إفحامه، الإفحام يعني إسكاته بالحجة، تتغلب عليه وتسكته بالدليل. وإن مسترشدا فإنه يراد به إرشاده، إذا كان الطرف الآخر مسترشد يعني طالب للحق، طالب للحقيقة، طالب للرشاد، يريد طريق الصواب، فإنه يراد به إرشاده. من تستعمل لقياس بمسلمات شنو غرضك؟ تريد ترشده، توصل الطريق الحق، توصل للواقع، توصل لطلب الرشاد، فإنه يراد به إرشاده وإقناعه، إقناعه يعني قبوله للفكرة ليحصل له الاعتقاد بالحق، حتى لأن الشخص أنت من ترشده وتقنعه راح يعتقد بالحق ويوافق عليه ويطلبه بأقرب طريق عندما لا يكون مستعدا لتلقي البرهان وفهمه. بعض الأشخاص يطلب الحقيقة، يطلب الصواب، يطلب طريق الرشاد، بس من يقدر نستعمل لقياس البرهان؟ لأن قياس البرهان يحتاج إلى مقدمات يقينية قد لا يفهمها، فنستعمل طريق بقضايا مسلمات هو هم يسلم بها ويعترف بها، فبالتالي هاي الطريقة أبسط إلبن لتجعله يصل إلى طريق الرشاد والحق. ثم إن المسلمات كقضايا تدخل في عملية الاستدلال، أما عامة يعني شو معنى عامة؟ يعني سواء كان التسليم والاعتراف بها من جمهور الناس، الجمهور يعني عامة الناس، وهذا عندما تكون مثلا من المشهورات، المشهورات عامة الناس يسلم ويعترف بها، أو كان التسليم بها من طائفة خاصة، هاي نسميها المسلمات الخاصة. صار عندنا مسلمات قسمين، عامة وخاصة. العامة يعترف ويسلم بها جميع الناس، عامة الناس. الخاصة يعترف ويسلم بها جماعة خاصة من الناس، مثل منو الجماعة الخاصة؟ كأهل دين أو بلة، يعني مثلا في دين الإسلام، دين الإسلام أهل دين الإسلام يعترفون بوجوب الزكاة في الإسلام، أمر مسلم معترف به، الزكاة واجبة. أو ملة، ملة مثل منو؟ يعني مثلا أو طائفة خاصة، الطائفة الخاصة مثل طائفة الإمامية، طائفة الإمامية يعتقدون ويسلمون بوجوب الخمس أو بماذا في الأرباح والفوائد أو بحلية النكاح المنقطع. أي نعم، عندهم هذا شيء مسلم معترف به. أو أهل ملة، أهل ملة يعني أهل مجموعة من الناس، مثل الفرنسيين. الفرنسيين عندهم بالتحية يرفعون القبعة، من يريد يحييك يسلم عليك يرفع القبعة، هذا شيء متسالم معترف به عندهم، هذا يسموه عند أهل ملة. أو علم خاص، علم خاص مثل النحات. النحات مثلا عندهم معروف مسلم به عدم جواز الابتداء بالنكرة، شيء مسلم به. أو مثلا عندهم شيء مسلم به، القضية المشهورة في علم النحو إنه الفاعل مرفوع مسلم به معترف به، هاي يسميها مسلمة عند منه، علم خاص في علم النحو. وخصوص هذه المسلمات اللي هي مسلمات ومعترف بها بعلم خاص تسمى الأصول الموضوعة. شنو الأصول الموضوعة؟ يعني استخدام بعض المصطلحات الخاصة عند أهل العلم. مثلا عند علماء الأصول يستخدمون الاستصحاب. الاستصحاب يقين سابق وشك لاحق، لا تنقض اليقين السابق بالشك اللاحق. أنت متوضي متيقن تشك بطل وضوءك أم لا، إيش تستصحب؟ بقاء الوضوء وعدم نقضية طهارته، هذا استصحاب. استصحاب مثلا هذا دليل في علم الفقه، الفقيه لا يبحث عن حجية الاستصحاب بل يأخذه أمر مسلم ويستخدمه في علم الفقه. نعم، اللي يبحث عن حجيته منه علماء الأصول. نعم، واضحة أخوتي؟ هذا يسموه الأصول الموضوعة. لذلك العلم عندما يكون التسليم بها عن مسامحة على سبيل حسن الظن من المتعلم بمن؟ بالمعلم. المتعلم من يأخذ من معلمه؟ يأخذ التعليم كأنه أصول موضوعة، كأنها مفروغة من صحتها، بحيث لو سألته عن الدليل أو عن صحتها أو إنها بديهة أم لا، لقال أنا أخذتها من معلمي وأنا أحسن الظن بمعلمي. يعني شنو؟ يعني أعرف أن الذي يعلمني إياه معلمي هو شنو؟ صحيح. هذا يسموه حسن ظن. إذا كان ظن بمعلمه أنه يحسن الظن، فبالتالي أنه لا يستعمل مقدمات غير مطابقة للواقع، فهو يؤمن بها لأجل قيام الدليل القطعي على صدقها أو لبداهتها، أو إنما من باب حسن ظنه بمعلمه. هذه الأصول الموضوعة هي مبادئ ذلك العلم الذي تبتني عليه براهينه، وإن كان قد يبرهن عليها في علم آخر. يعني مثلا قاعدة الاستصحاب يأخذوها ويستعملوها بالفقه أمر مسلم، وإن كان بعلم الأصول يبحثون عن دليلها ومستندها وحجيتها. نعم، لكن إذا استخدمت بالأصول شي يسموه مسلمات. مسلمات الفقهاء كل ما يحصل يقين سابق وشك لاحق يستصحبون. إذا الآن أنت عندك ماء بلغ حجم الكور وشكيت نقصت الكرية أم لا، إيش تستصحب؟ الكرية. اتوضيت وشكيت انتقض وضوءك أم لا، إيش تستصحب؟ بقاء الوضوء. وهكذا. نعم، عندهم أمر مسلم، هذا الأمر عندهم مسلم. نعم، يقول وأما إذا كان التسليم بها من المتعلم من باب المجارات. المجارات يعني الموافقة، يعني جرى معه ووافقه. يعني متعلم يتعلم من معلمه بس ما يأخذ اللي يتعلمه كعلى أنه مفروغ الصحة كأصول عملية، لا، يقبله من باب المجارة، لأن معلمه ويعلمه يقبله من باب المماشات والموافقة، لكن هو يستنكر اللي درس إياه المعلم أو يشكك به. إذا كان مع الاستنكار أو التشكيك بها كما كذلك قد يقع في المجادلات. يعني مثلا لو أردنا أن نثبت حركة العالم للطرف المقابل فنقول له هكذا، ثبت في العلوم الطبيعية أنه لا توجد ذرة في هذا الكون إلا وهي متحركة. هذا شنو؟ أمر مسلم صار موضوع. أو مثلا موضوع في علم الأخلاق، الشخص اللي يبحث عن علم الأخلاق يبحث عن تهذيب النفس وتزكيتها وتربيتها، ولكن لا يبحث معه عن وجود النفس. إنما يستدل على إثباته بعلم آخر غير علم النفس. نعم، وكما يقع ذلك في المجادلات فتسمى حينئذ بالمصادرات، يعبر عنها يعني في العلوم بالقول إنه هذا أول الكلام. مثل شخص يطلب منك إثبات قضية، أنت بإثبات القضية تستدل بنفس القضية، يقول لك هذا أول الكلام، وإحنا القضية ما ثابتة عندنا فكيف تستدل بها؟ خلنا نذكر لكم مثال أخوتي. يروى أن زنديق يعني لا يؤمن بوجود الله جاء للإمام الصادق عليه السلام فقال له الإمام: أتعلم أن للأرض تحتا وفوقا؟ قال: نعم، يعني الأرض بها فوق وتحت. قال عليه السلام: فدخلت تحتها؟ قال: أنت مين تعرف أن الأرض إلى تحت؟ أنت واصل تحتها؟ قال:
Thank you. Yeah. أو
الأمر الخطير حسن بينكم أخوتي. مثلا أنت حزين، أنت مو حزين، شخص يجيب لك صورة جميلة لمنظر ترتاح فيه النفس، ينقل لك صورة خيالية لجنة لبستان، أنت ترتاح مع أنك كنت شنو؟ حزين. هذه يسموه مخيلات. أو مثلا أنت فرحان، بس شخص يجيب لك صورة مزعجة مخوفة يسبب عندك انقباض حزن، هذا مخيلة. أو مثلا أنت جاي تقاتل أمام الجيش، جاي تقاتل أمام الجيش حرب وخطر، بس شخص يقوي عندك الحماسة يقول لك هذول جبناء، هذول قادر أنت على قتلهم وأنت أشجع منهم، فيصير عندك حماس تروح تقاتلهم. هذا يسموه استهانة بالأمر الخطير. لهذا شوف الشعراء كانوا يقفون في ساحات الحرب ويقوون الفرسان ويقوون المقاتلين حتى شنو؟ يستهينون بالأمر الخطير. ومرة بالعكس، أمر بسيط يسير أنا أكبر وسوي شيء خطير مهول، هذا سوي عندك تخيل. لو أمر خطير أنا أسوي لك أمر يسير، لو أمر صغير أسوي لك أمر من التهويل أمر كبير، أو نعظم الشيء اليسير. هذا كل أخوتي يسموه مخيلات، تطش سرور، انشراح، حزن، تألم، تسوي عندك شجاعة، إقدام، جبن، إحجام، يعني كف عن الشيء. هذه كلها يسميها المخيلات، وهي أكثر ما تكثر في الشعر. الشعر هو دائما يرسم شنو؟ المخيلات الصورية اللي يكون بتصوير للمعنى، تصوير خيالي خلاب رائع جذاب ساحر فتان، نعم، وإن كان لا واقع له. لهذا أكو مقولة شو يقولون؟ أعذب الشعر أكذبه، يعني كل ما تجيب صور خيالية بعيدة عن الواقع الشعر شو يصير؟ عذب عذب. هسه المصنف راح يعطينا مثال، يقول هذا المخيلات أكثر ما تحصل في المجازات. المجاز استعمال اللفظ في غير موضع له، أكو علاقة، أي أكو علاقة، مثلا علاقة مانعة من إرادة المعنى الوضعي. تستعمله مثلا مجازا، او 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 مثلا مثلا شخص راكب على السفينه، انت تقول انت شو تقول؟ يقول تقول يسير بالسفينه، هي السفينه تسير به لو هو يسير بالسفينه، السفينه تسير به، انت تقول هو يسير بالسفينه. نعم هذا مجاز، هذا يسموه مجاز، بس تسوي عندك صوره خياليه. وهكذا التشبيهات، التشبيه عقد مماثلة بين أمرين يشتركان بصفة أو أداة، يقصد المتكلم التشبه أو الاستعارات. الاستعارة، الاستعارة تستعمل لفظ في غير موضع له لعلاقة المشابهة بين المعنى المنقول عنه والمعنى المستعمل فيه مع قرينة تصرف المعنى الأصلي. وأنواع البديع، البديع هذا موجود أخوتي في علم البلاغة. البديع العلم يعرف به الوجوه والمزايا اللي تزيد الكلام حسن وإبداع وحلاوة وتكسوه بهاء ورونقا عندما يكون مقتضى مطابق للحال، يعني مطابقته لمقتضى الحال. هسه راح نذكر القضايا اللي إلها تأثير في النفس اللي تضفي على الألفاظ جمال بحيث تستهوي المشاعر وتثير المخيلات، مثل الشعر. الشعر إذا انضم إليه الوزن، يعني بحر الشعر أو القافية اللي هي الحرف الأخير اللي يذكر بالبيت، أو التسجيع، السجع، السجع يعني مشابهة منه، مشابهة التوافق الفاصلتين. يعني مثلا المتنبي شو يقول فنحن في جبل والروم في وجل، وجل يعني خوف، ونعم والبر في شغل والبحر في خجل. شوف لحظة، هاي سموه التوافق الفاصلة، جذل وجل شغل خجل، هذني الشابه. هذا يعطي حلاوة ويعطي صورة خيالية. وهكذا هذا تسجيع يسموه. وهكذا الازدواج، الازدواج تجانس لفظين متجاورين، شوف من جد وجد، من لج ولج، هاي سموه، هذا شيء يسموه ازدواج، يسموه ازدواج تجانس اللفظين المتجاورين. نعم. ثم بعد ذلك إذا أنت أضفت له صوت رقيق أو استعملت له مثلا نغمة موسيقية مناسبة، هذا يزيد بالمخيلات ومناسبة للوزن لنوع التخييم، لأن الصوت الرقيق الحسن إلى شنو؟ تأثير بالنفس. ولهذا ورد عندنا في الأحاديث أنه يستحب قراءة القرآن الكريم بالصوت العذب حتى شنو؟ يأثر على المقابل ويوجب الحزن في القلب والخشوع لذلك. نعم أي نعم أي. يبقى أخوتي هذا نكمل إن شاء الله بالمخيلات اللي أنهينا بها بالدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. نعم اللهم صل على محمد وعلى آله.